الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وموالاه. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد مما قرأته لكم. وقراءة اليوم من كتاب العقيدة في الله للشيخ عمر ابن سليمان الأشقر رحمه الله رحمة واسعة. وهذه القراءة دعوة إلى التأمل في شيء من جميل صنع الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى تحت عنوان هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه، ويحدثنا ابن القيم رحمه الله تعالى عن بدائع صنع الله في خلقه، مبينا هداية الله للنحل في أمور معاشه. وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب، وهو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لونا وشكلا. وإناث النحل تلد في إقبال الربيع، وأكثر أولادها يكن إناثا، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل إما أن تطرده وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها، وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئا ولا تكسب. والنحل تقسم فرقا، فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه، ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصنعه. والشمع هو سفل العسل، وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها. وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء وتحمله على متونها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل، وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال، وتعديهن ببطالتها ومهانتها. وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته، فيبنى له بيت مربع يشبه السرير والتخت، فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه، ويجعل النحل بين يديه شيئا يشبه الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه، ويملأ منه الحوض، ويكون ذلك طعاما للملك وخواصه. ثم يأخذنا في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال، وتبني بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع كأنها قرأت كتاب إقليدس في الهندسة، حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها، لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعة وشكل المسدس دائما دون سائر الأشكال. إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلا مستديرا كاستدارة الرحى، ولا يبقى فيه فروج ولا خلل، ويشد بعضه بعضا حتى يصير طبقا واحدا محكما لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر. فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن صنع مثله، فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة بصفتين، إحداهما أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلا، والثانية أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض وامتلأت العرصة منها، أي الساحة منها والمكان منها، فلا يبقى منها ضائعا. ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط، فإن المثلثات والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة، وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها، بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة. وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين، فهداها سبحانه إلى بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلة ولا مثال يحتذى عليه. وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء بيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة، فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتأتيها ذللا لا تستعصي عليها ولا تضل عنها، وأن تجتني أطيب ما في المراعي وألطفه، وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب فيها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصا تسيح سهلا وجبلا، فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطانا. وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنته فتعيده حلاوة ونضجا، ثم تمجه في البيوت حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها بالشمع المصفى. فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته فاتخذت فيه بيوتا وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى. فإذا برد الهواء وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكسب لزمت بيوتها واغتذت بما ادخرته من العسل، وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة يعني في الصباح وتسيح في المراتع وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل، فإذا أمست رجعت إلى بيوتها. وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية، وهي طبعا تكون ملكة وليس ذكرا. وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا إذا اشتهى التنزه، فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم، فيطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه. ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه فيغضب، يعني هذه الملكة، ويخرج من الخلية ويتباعد عنها ويتبعه جميع النحل وتبقى الخلية خالية. فإذا رأى صاحبه ذلك وخاف أن يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه، فيتعرف موضعه الذي صار إليه بالنحل فيعرفه باجتماع النحل إليه، فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقودا. وهو إذا خرج غضبا جلس على مكان مرتفع من الشجرة وطافت به النحل وانضمت إليه حتى يصير كالكرة، ويأخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة ويشد على رأسها حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف ويدنيه إلى محل الملك، ويكون معه إما مزهر أو يراع أو شيء من آلات الطرب فيحركه، وقد أدنى إليه ذلك الحشيش فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك. فإذا رضي غضبه طفر ووقع على الضغث وتبعه خدمه وسائر النحل، فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنوده. سبحان الله. ولا يقع النحل على جيفة، استمعوا، ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام. ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة، النحل تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين لطاعتها. والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة، وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن الخلايا، وإذا فعلت ذلك جاد العسل، وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته. ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم وبينها وبين العسالة حرب، فهي تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد إهلاكها، والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منها. انظروا الحرب بين أهل الخير والشر حتى في عالم النحل. فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها وألجأتها إلى أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران ولا يفلت منها إلا كل طويل العمر. فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى فحملتها وألقتها خارج الخلية. وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد، وفيها لئام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة. فالكرام دائما تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. والنحل من ألطف الحيوان وأنقاها، ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطير، وتكره النتن والروائح الخبيثة، وأبكارها وفراخها أحرس وأشد اجتهادا من الكبار وأقل لسعا وأجود عسلا، ولسعها إذا لسعت أقل ضررا من لسع الكبار. ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه، فقد خصت من وحي الرب تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها، وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام، والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام. كان أكثر الحيوان له أعداء، كان أكثر الحيوان له أعداء، وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركة. هذه سنة الله في خلقه، وهو العزيز الحكيم. ثم يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ الأشقر: الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل. تقدم العلم اليوم، وبتقدمه تعرفنا على كثير من عجائب الخلق وأسرار الكون. لقد أكد لنا العلماء ما عرفناه من قبل، أن عالم النحل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النحلة الملكة، والنحلة الذكر، والنحلة الشغالة. أما ملكة النحل فهي أم الخلية كلها، وجميع النحل في الخلية أبناؤها. ويكفي أن تعلم أن الملكة تضع في كل يوم تطلع فيه الشمس ما بين 1500 بيضة إلى 2000 بيضة، بل يزيد العدد إلى 3500 بيضة، ويستمر هذا على امتداد موسم التكاثر الذي يبدأ من إقبال الربيع وينتهي بانتهاء الصيف. وما هذا العدد الهائل من البيض إلا لمواجهة النقص المستمر الذي يصيب خلية النحل. فالنحلة عمرها قصير، فهو يتراوح بين 5 أسابيع و7 أسابيع، ولذلك فإن الخلية تحتاج إلى أجيال جديدة ترفد الخلية بأعداد كبيرة تواجه النقص الذي يلحق بها، كي تستمر الخلية في القيام بالواجبات التي يحتاج إليها عالم النحل، وحتى تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء والأخطار. ولولا ذلك لانقرضت الخلية وبادت. ومن بديع صنع الله في ملكة النحل أنها تضع بيضها في البيوت التي تبنيها الشغالة بمقاسات مختلفة، فالمقاس الكبير يعده النحل لملكة المستقبل، والبيضة التي تضعها الملكة فيه تكون ملكة، والبيضة التي تضعها الملكة في البيت الأصغر حجما ومقاسه 1/4 إنش هكذا كتب تصبح نحلة ذكرا. أما البيضة التي تضعها في البيت الصغير ومقاسه 5 إنش فتنتج نحلة شغالة. بقي أن نعلم أن الملكة تضع مع بيضة النحلة الشغالة 3 إلى 4 حيوانات منوية لإخصابها، فتكون نحلة شغالة، بينما تضع في بيت النحلة الذكر بيضة غير مخصبة. سبحان الله. ومن عجيب صنع الله في النحلة الملكة أنها لا تلقح إلا في الهواء في أثناء طيرانها، ولذلك سر عجيب. فالنحلة الذكر لا يمكنها تلقيح الملكة وهي رابضة على الأرض، ذلك أن عضو التذكير عندها كامن ولا يمكن ظهوره إلا إذا حلقت في الفضاء، وعند ذلك تمتلئ أكياس موجودة في النحلة الذكر بالهواء فتنتفخ في أثناء الطيران، ويؤدي انتفاخها إلى الضغط على عضو التذكير فيخرج من مكمنه. ومن عجائب صنع الله في الملكة العذراء قدرتها على دعوة الذكر لتلقيحها، وذلك بأصوات تصدرها تدعو بها الذكور إليها، وتخرج من خليتها حائمة حولها مصدرة تلك الأصوات، وتستقبل الذكور هذه الدعوة لا في الخلية وحدها بل في جميع الخلايا المجاورة، وتنطلق أسراب الذكور خلف الملكة وهي تغذ السير أي تسرع منطلقة في الفضاء الرحب، ويفوز بتلقيحها أقوى الذكور وأشدها وأسرعها، ولكنه يفقد حياته بعد ذلك، ذلك أنه بعد تلقيحه الملكة يفقد عضو تذكيره، إذ يبقى عضوه فيها مما يسبب له نزيفا يفقده حياته. ويسأل القارئ عن كيفية سماع الذكور لدعوة الملكة، والجواب أن الله زود كل نحلة بقرني استشعار، وهذان القرنان يتألفان من حلقات متصل بعضها ببعض عليها عدد كبير من الثقوب، ويبلغ عدد الحلقات في الذكر 12 حلقة، في حين أن عددها في الشغالة أو الملكة 11 حلقة، وتبلغ عدد ثقوب الحواس الكائنة على قرن الاستشعار عند الذكر 2800 ثقب، وفي الشغالة 2400، وفي الملكة 1600. والحقيقة أن قرني الاستشعار في النحلة بمنزلة هوائي الإذاعة، يستخدمه لالتقاط الأصوات الصادرة من الملكة ولغير ذلك من الأصوات، كما تستخدمه في الشم والسمع واللمس. وإذا فقدت النحلة الشغالة أو الذكر أو الملكة قرني الاستشعار فإنها لا تستطيع أن تقوم بدورها، ففيه يتركز معظم حواسها السمع والشم واللمس كما سبق. وتكوين النحلة الذكر يتناسب مع المهمة التي خلق من أجلها، فهو كبير قوي يأكل كثيرا ولا يعمل شيئا، فلا يجمع الرحيق ولا يصنعه ولا يبني ولا يحرس، حتى طعامه تضعه النحلة الشغالة في فمه، كل ما يستطيع القيام به هو تلقيح الملكة. ولذا فإن النحلة الشغالة بعد انتهاء مهمته تمتنع عن إمداده بالغذاء، وأكثر من هذا تهاجم الشغالة الذكور فتقتلها أو تطردها. سبحان الله. بقي أن نعلم أن عدد الذكور من النحل قليل بالنسبة لتعداد النحل، فلا يتجاوز عددها في الخلية الواحدة 200. أما النحلة الشغالة فإنها تكون العدد الأكثر في الخلية، كما أنها العنصر الفعال فيها، وهي التي تقوم بالأعمال المختلفة والمهمات الصعبة، فهي التي تجني الرحيق وتجمع غبار الطلع وتصنع العسل وتمد الملكة بغذائها الخاص وتبني الأقراص التي يحفظ فيها العسل وتربي فيها الأجيال الجديدة من النحل وتحرس الخلية وتقوم بتنظيفها والمحافظة عليها، بل تقوم بتهويتها وتدفئتها. والمهمات في الخلية موزعة في تخصصات، وهذه التخصصات ترتبط بعمر النحلة، فلكل سن من النحل عمل يقوم به، وكلما امتد العمر بالنحلة فإنها تتحول إلى عمل آخر، وبذلك تقوم النحلة بعد أن تستكمل عمرها بالمرور على كل الأعمال والمهمات التي تحتاج إليها الخلية. ويلاحظ أن النحلة تبدأ بالأعمال السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير، وتنتهي إلى أشق الأعمال وأصعبها، وهي الجولان في الحقول وجني الرحيق وغبار الطلع والماء، ثم صنع العسل وتخزينه. ونلاحظ أيضا أنها تتدرج في الوظائف بحسب تكامل الخصائص التي يهبها الله إياها، فكل مهمة تصير إليها وتعمل فيها تتواءم مع تكامل أجهزتها التي تمكنها من القيام بالدور الجديد والمهمة الجديدة. فالنحلة الشغالة في يومها الأول والثاني تقوم بمهمة تنظيف البيوت التي خرجت منها أجيال النحل التي تكامل خلقها، فتنظف هذه البيوت وتعدها لأجيال أخرى، ولا تضع الملكة البيض في هذه البيوت إلا بعد أن تتفحصها وتجدها نظيفة تماما. وفي يومها الثالث والرابع تقوم بدور الحاضنة ليرقات النحل الشغالة والذكور التي يزيد عمرها على 3 أيام، فتقدم لها ما يسميه العلماء بخبز النحل، وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح تأخذه مما خزنته النحلة في العيون السداسية. وبعد اليوم الخامس حتى اليوم الثاني عشر من عمر النحلة تقوم بتغذية النحلة الملكة بالغذاء الملكي طيلة عمرها، كما تمد الغذاء الفاخر صغيرات الشغالة والذكور في يومهن الأول والثاني والثالث. والنحل يقوم بهذه المهمة في هذه السن لنمو غدد خاصة في هذه الفترة في جانبي البلعوم، تتمكن بها النحلة من صناعة الغذاء الملكي. وبعد اليوم الثاني عشر تتمكن النحلة من الطيران، ولكنها لا تذهب بعيدا، كل ما تفعله أن تتعلم وتتمرن. ومهمتها الرئيسية من اليوم الثاني عشر إلى اليوم الثامن عشر هو بناء الأقراص الشمعية التي تعد لتخزين العسل وتربية أجيال النحل الجديدة. والسبب في تخصصها بهذا الدور في هذه السن هو نمو أربعة أزواج من الغدد الموجودة على حلقات البطن. ومن هذا الشمع تقوم النحلة باستخدام فكيها في هذه السن ببناء تلك البيوت التي بلغت الغاية في الدقة والإتقان بأبعاد محددة وأشكال هندسية في غاية الروعة والتنظيم. وفي اليوم التاسع عشر واليوم العشرين تقوم النحلة بتنظيف الخلية وحراستها. وبعد اليوم العشرين تقوم النحلة بالانطلاق إلى الحقول وجمع الرحيق وغبار الطلع وصنع العسل وجلب الماء إلى الخلية، وهذه المرحلة الأخيرة تمثل الجزء الأكبر من عمر النحلة. أجيال تذهب من النحل وأجيال تأتي، ويترقى النحل في سلسلة متوالية من الأعمال تتضمن القيام بالأعمال كلها باستمرار، أو تضمن القيام بالأعمال كلها باستمرار من غير أن تتخصص طائفة من النحل بعمل طيلة عمرها، ولكن التخصص يأتي في كل مرحلة من مراحل العمر. سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق هذه الكائنات الصغيرة وعلمها أن تقوم بهذه الأعمال بمثل هذه الدقة والإتقان، إنه إبداع وإعجاز يدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى. ومن الإبداع الإلهي في النحلة هذا التكوين الذي أعطاه الله إياها، فقد جعل لها الباري سبحانه معدتين، إحداهما تستعملها لجمع المواد الأولية التي تستخلصها من رحيق الأزهار أو تحمل بها الماء وتنقله إلى الخلية، والمعدة الأخرى مخصصة للطعام الذي تهضمه وتتغذى به. ومن العجيب أن النحلة إذ تجمع في معدتها الأولى ما تجنيه من الرحيق لا تكتفي بنقله، ولكنها في أثناء حملها له وتوصيله للخلية تقوم بعملية أولية لتحويله إلى العسل، وذلك بإبراز الخصائص اللازمة لتحقيق ذلك. والنحلة تحتاج إلى غبار الطلع لأمور مختلفة في الخلية، وقد زودها خالقها عز وجل بتجويف خاص لخزن هذه الحبوب في الوجه الخارجي لساق الرجل الخلفية تسمى سلة الطلع سبحان الله، وجعل لها على الوجه الداخلي لرسغ الرجل الخلفية ما يشبه الفرشاة تستعملها الشغالة في تمشيط غبار الطلع وتكتيله تمهيدا لجمعه في سلة الطلع. ومن العجائب المذهلة التي اكتشفها العلماء في النحلة تلك الغدة التي في مؤخرة البطن، وقد سماها العلماء غدة ناسانوف. وهذه الغدة تفرز رائحة خاصة، ومن العجيب أن نحل كل خلية يتعارف على رائحة تميز نحلها عن غيره سبحان الله. وتستطيع النحلة أن تعود إلى بيتها من مكان بعيد تهديها تلك الرائحة المميزة عن رائحة غيرها من النحل. وبواب الخلية وحراسها يعرفون النحلة التي تتبع الخلية عن طريق تلك الرائحة المميزة المنبعثة من النحلة. والعجيب أن النحل قادر على التعارف على رائحة جديدة عندما يحصل ما يستدعي ذلك. فمثلا عندما تخرج طائفة من النحل لتشكل خلية جديدة، فإن الخلية الجديدة تتعارف على رائحة جديدة. وعندما مزج العلماء بطريقة علمية طائفة من النحل مع طائفة أخرى، وجدوا أن النحل بعد دمجه تعارف على رائحة واحدة جديدة تميزه عن غيره. ومن عجائب هداية النحل أنه يبني جدران البيوت السداسية من الشمع الخالص الذي لا ينفذ منه الهواء، ولكنه عندما يغلق أبواب البيوت التي تحوي يرقات النحل يخلط الشمع بحبوب اللقاح، وبهذا يتسرب الهواء من خلال حبوب اللقاح فتبقى اليرقات حية. ولو لم يهدها ربها عز وجل إلى ذلك لماتت اليرقات وزال النحل من فوق ظهر البسيطة. وقد حدثنا ربنا عز وجل فيما حدثنا عنه من آياته الباهرة التي تستدعي التأمل والتفكر إلى هدايته العجيبة للنحل، قال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه وقفة تأمل يسيرة تدعونا إلى الإكثار من تسبيح ربنا وتعظيمه جل في علاه. وقد أذن أذان المغرب، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى رضوانه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء جديد في قرأت لكم.